الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته والتابعين. مشاهدي الكرام، تحية مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج ويسألونك، والذي نسعد فيه بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور ناظم سلطان المصباح، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة الشرعية بالأمانة العامة للأوقاف. مرحبا الشيخ، الله يبارك فيك. مشاهدي الكرام، لازلنا نواصل الحديث عن الدعوة إلى الله عز وجل. كيف ندعو إلى الله؟ ما هي الصفات الواجبة في كل داع إلى الله عز وجل؟ هل أنا كمسلم لست متخصصا في علوم الشريعة مطالب بأن أدعو إلى الله عز وجل؟ كيف يدعو الرجل أهله وأولاده وجيرانه؟ وكيف يكون صفات هذا الداعي إلى الله عز وجل؟ هذا موضوع حلقة اليوم الذي سنناقشه مشيئة الله تعالى مع شيخنا الحبيب أبو محمد. بارك الله فيك شيخنا. الدعوة إلى الله عز وجل كما تفضلت في حلقات سابقة تحتاج إلى الرفق، إلى اللين، تحتاج إلى الحكمة، إلى العلم، إلى البصيرة، حتى تؤتي ثمارها. كيف يبدأ الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل؟ أنا كمسلم مبتدئ الآن، كيف أمارس الدعوة إلى الله؟
عندما يريد المسلم أن يقوم بهذا الواجب إبراء لذمته وخوف من الله، لأن الله قال وقفوهم إنهم مسؤولون، يوم القيامة سأقف بين يدي الله ويسألني يا أبو محمد أعطيتك ما تيسر من العلم، ماذا فعلت به؟ أنت يا مهدي حفظك الله، الله يسر لك أن تحفظ كتاب الله على القراءات، فأنت ستقف وتسأل ماذا فعلت؟ هل بلغت هذا العلم؟ هل نشرت هذا العلم؟ هل رفعت الجهل عن الناس أم لا؟ فالمسلم عندما يريد أن يدعو للدين إبراء للذمة وطاعة لله عز وجل لابد أن يسلك الأساليب التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا هو أن يكون قدوة، يعني أنا أدعو الناس للتواضع وأكون يروني متكبر صعبة، أدعو الناس للصدق ويرون ويأخذون علي كذبة، هذا فشل بكل معاني الفشل. أدعو الناس إلى الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في المسجد ويروني أتأخر عن الصلاة، هذا فشل. إذن لابد للداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يكون قدوة للمدعوين، يتعلمون من صمته ومن عمله ومن حاله ولسانه وعينه يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فاللسان ما يسمعون إلا الكلام الطيب، لا يغتاب الناس ولا يؤذي الناس بلسانه، بل لا يسمع. الآن نحن الآن لما نقرأ سيرة، نترك الصحابة، العلماء المعاصرين كالشيخ بن باز رحمه الله، وبعض المواقع الواحد لا يكاد أن يصدق مثل هذه المواقع المواقف لولا أنها نقلها ناس
ثقات. نعم.
ولذلك رجل أثر في العالم كله وجعل الله له القبول ومحبة الناس، لما؟ لأن هذا كما قلت أعانه الله تبارك وتعالى على أن يكون قدوة للمدعوين. إذن أول خلق أتخلق فيه كما قال شعيب، وما أريد أن أخالفكم
إلى ما أنهاكم
عنه. إذن لابد أن أكون قدوة. كذلك لابد أن يكون عندي صفات، من هذه الصفات الصبر. الدعوة إلى الله ودعوة الناس أمر ما هو بسيط، ما هو بسيط. الله قال إن سنلقي عليك إيش؟
قولا ثقيلا،
قولا ثقيلا. فمهمة الأنبياء مهمة صعبة، فهنا لابد أن تصبر. بعض الناس يرحب فيك وجزاك الله خير ويدعو لك بخير لأنك كنت سبب في هدايته ودليته على الحق، بعض الناس لا،
ينفر
ينفر منك،
يعطل طريق دعوتك،
يسخر منك، يؤذيك. وكما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادي ونصر. فهنا الداعي لله يحتاج إلى الصبر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: واصبر على ما يقولون.
نعم.
واهجرهم هجرا جميلا.
شيخنا لعل كلمة الصبر هذه من باب التذكرة بارك الله فيك وردت في القرآن في 103 موضع.
الله أكبر.
103 مواضع عن كلمة الصبر، فيها كثيرا جدا تكرر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر، فاصبر على ما يقولون، فاصبر صبرا جميلا، واصبر على ما أصابك، تكررت كثيرا جدا.
إنا وجدناه صابرا
نعم العبد. شيخنا، طب يعني أهمية الصبر بالنسبة للداعي إلى الله عز وجل؟
إذا الداعي إلى الله طبعا يعني جاء ويحمل مبادئ، وهذه المبادئ ما هي مبادئ أرضية، مبادئ سماوية، ولا بد أن يبلغها بأمانة مو على هوى الناس.
نعم.
يعني الشريعة ما هي لعب في أيدي الناس، والله حرف وقدم وبدل وتسوي لهم خلطة
نصوص مقدسة من الله.
نعم. لذلك تجد كل العلماء نادر أن يسلم عالم من الابتلاء، هذا كما قلت مالك رحمه الله ما سلم.
سبحان
الله. لأنه استفتي فأفتى، فهذه الفتوى قد لا تعجب بعض الناس.
نعم. الإمام أحمد
أبو حنيفة رحمه الله كذلك كان له بعض الفتاوى وبعض المواقف حاولوا فيه حتى يعني كما قلت
يغروه. نعم.
ما في، جابوا له أحسن المناصب، أنت مو قاضي بلد، قاضي القضاء، فرفض.
سبحان. رفض.
لما؟ لأن كما قلت فهو لذلك هنا تعرض للابتلاء. شوف جلال الإمام مالك ومكانته، وكذلك أبو حنيفة ومكانته، يرمى في السجن حتى توفاه الله وهو شوف ما زلت في العالم الإسلامي.
سبحان الله.
من يستطيع أن يتفوه يتكلم عليه بك. إذا أنت تحتاج للصبر. كذلك الإنسان يعني قد كل ألوان، لذلك الرسول قال: أوذيت في الله وما يؤذى أحد. يعني البلاء اللي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ضربوه، شتموه، استهزأوا به، طردوه من بلده عليه الصلاة والسلام، يعني أوذي فصبر. فلذلك الداعي إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى الصبر. والصبر يعني ستكون له نتائج عظيمة جدا.
نعم.
في المستقبل. كذلك من الأمور المهمة الحلم والرفق. يعني شوف مثل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الأعرابي المسجد
صلى الله عليه
وسلم وبال في المسجد.
نعم. في
محل صور الآن واحد مسلم أو المسلمون في الحرم، يدخل رجل ويبول في جانب من الجوانب، ماذا يفعل به الناس؟
يأكلوه أكل،
يأكلوه أكل، هي ضرب ويمكن شتيم. لكن انظر للرسول عليه الصلاة والسلام
ماذا برحمته صلى الله عليه
وسلم، لما رأى الصحابة قاموا وشدوا عليه قال: دعوه، اتركوا، لا تقطعوا، لا تزرموا،
لا تزرموا. نعم.
ثم حتى انتهى من بوله وناداه بكل رفق. يعني المساجد
لم تبنى
لهذا، بنيت لذكر الله ولطاعة الله
وإقامة الصلاة.
شوف شلون تأثر هذا، قال: بأبي هو وأمه، يفدي الرسول
صلى الله عليه
وسلم، ما شتمني، ما كهرني، ما. فلذلك كان من حبه وأثره لما صلى قال كلمة يريد يغيظ اللي حوله: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا.
الله أكبر.
لذلك قالوا له: لقد حجرت،
ضيقت واسع، حجرت واسع. نعم.
فالشاهد أخي مهدي، الداعي لابد أن يكون فيه صفات، كذلك العلم، الذكاء، كيف يتكلم يعني الكلام مع الناس، كيف أتكلم مع الحاضرة، كيف أتكلم مع البادية، كيف طبقة المثقفين
غير العوام،
العوام يعني لكل مقام
أسلوب الخطاب حتى. نعم. لابد أن يختلف
طريقة العرض، المادة، بماذا أبدأ. يعني بعض الناس لما يريد أن يأتي يبدأ ما يتخبط يتخبط. فهنا لابد أن وهذا طبعا ما تأتي إلى الخبرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قص على نبينا قصة هود
صلى الله عليه وسلم،
صالح، موسى، وأنت طالح،
كل الأنبياء.
لما؟ علشان حتى يأخذ
يتعلم. نعم. دروس الدعوة. بارك الله فيك شيخنا. مشاهد الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم بمشيئة الله تعالى. Oh مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد، وأجدد الترحيب بفضل الشيخ الدكتور ناظم سلطان المسباح الإمام والخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة الشرعية بالأمانة العامة للأوقاف. مرحبا فضل الشيخ.
حياك الله.
شيخ ربنا بارك فيك وفي علمكم. نبهت في الجزء الأول من هذه الحلقة على موضوع مهمة، وخاصة في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل وأهمية صفات الداعية، أهمية العلم الصحيح القائم على الكتاب والسنة قبل أن ينطلق الإنسان في الدعوة. أما الإنسان يدعو كل ما تعلمه يدعو به، يعني من أين يبدأ وكيف السبيل إلى الدعوة إلى الله عز وجل؟
كما بينا فيما مضى أن المسلم يدعو لدين الله تبارك وتعالى على بصيرة، لأن الله أمر بذلك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم، والعلم هو ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والبعض يظن أنه إذا حفظ القرآن وحفظ ما تيسر من السنة يظن أنه خلاص
أصبح عالما،
أصبح شيخا، وكما يقول لا يفتى ومالك في المدينة، وهذا ليس بصواب. الإنسان يحتاج إلى أن يجالس العلماء الثقات المشهود لهم بالعلم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله مما وفقه الله تبارك وتعالى إليه أنه اختار، لأن المدينة ممتلئة بالتابعين،
نعم، وزاخرة بالعلماء، نعم،
وكذلك بتابع التابعين. ولذلك أمه أوصته اذهب إلى ربيعة، ربيعة الرأي مشهور معروف،
نعم،
وتعلم منه الأدب والعمل والخلق.
الله أكبر.
والواحد منا لا يعني يقتصر على الكتب الذي عنده، هذا أمر مطلوب، يعني الواحد طالب العلم لابد أن يكون إيجابي،
نعم،
يسمع من شيخه وما يلقي عليه، وكذلك هو يحاول أن يكون إيجابي في مكتبته وفي بيته فيقرأ. ولكن يجمع ما بين هذين الأمرين، يجمع ما بين القراءة والاطلاع، لأن لا يستطيع أن يتوسع وأن يتمكن إلا بكثرة
بالقراءة
والاطلاع. وكل واحد سمع تجده يقرأ. ولذلك الشيخ ناصر رحمه الله عندما أكرمنا الله تبارك وتعالى بزيارته في الكويت سألته سؤالا، كم تقرأ؟ صور، قال لا يمنعني من القراءة إلا قضاء الحوائج الضرورية،
الله،
حاجة إلى النوم وحاجة
طعام الشراب
وحاجة لقضاء، فيقرأ يقرأ يقرأ. لذلك برز وشهد له محبوه وحتى
مبغضه.
لما؟ لأنك لما تقرأ له ولما تسمع تسمع علم، وهذا العلم ما جاء إلا باجتهاد من عنده. وكذلك لابد أن يجلس على شيخ، على عالم مشهود لك كما قلت بالفهم الصحيح وبالاعتدال
بعلم الراسخ
والخطية وبالأخلاق القويمة، لأن البعض قد يكون صورة سيئة لطلبته ولتلاميذ.
نعم.
فلذلك لابد من هذا حتى لا يتخبط. وكم نرى من بعض الناس يتخبط بالحقيقة في أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويفتي بدون علم، ويؤذي نفسه بالحقيقة، ويؤذي الناس كذلك.
نعم.
لأن الناس ما يعني تبع لمن يرشدهم وتبع إلى من يفتيهم.
نعم.
فلا بد أخوي مهدي الله يبارك فيه
وفيك
أن يركز المسلم على هذه النقطة كما ذكرنا.
إذن عنده جناحين،
نعم،
يقرأ ويطالع ثم يلازم شيخ
ويجالس العلماء،
ويجالس العلماء،
نعم،
ويستفسر عما استشكل عليه من بعض المسائل في العلوم.
نعم. أنا أذكر لما بدأت الحمد لله كنا نجالس أهل العلم، وبعد ذلك بدأت أقرأ فناسك، كنت أقرأ مثلا في نيل الأوطار وأقرأ صفحة، القضايا اللي لا أفهمها حط تحت خط أربع التليفون في البداية، أسأل الشيخ عمر الأشقر رحمه الله، الدكتور محمد الأشقر، الشيخ عبد الرحمن، مشايخنا اللي موجودين في الساحة الدعوية في الكويت. وبدأت فكنت أؤذيهم زي كثر الله خيرهم اللي يتحملوني، ولكن مع مرور الزمن بدأت الأسئلة تقل.
نعم
تقل، يعني كنت أتذكر مثلا أن الحافظ بن حجر أو وهذا مذهب العترة، شنو العترة هذا؟ ذهبت للقاموس ما فهمت، رفعت بكلمتين كيت كيت. وهذا الحديث مرسل، ما معنى مرسل؟ ومرسل منه الصحابي سقط. فبدأنا الحمد لله هذه الطريقة الصحيحة. أما وإذا كان بعض يتساهل في الاعتماد على قراءته وكتبه فقط في مثلا الرقائق أو في مثلا أمور العبادات، الأمر بسيط وسهل، لأن ممكن أن يتدارك الإنسان. أفتيت سين من الناس خطأ، يروح يتواضل الصلاة أو بالطهارة يروح يتوضأ ويصلي
ويعيد الصلاة.
لكن لما أبدأ أفتي بأعظم أمر بالدماء وبتكفير الناس، وهو أتذكر التقيت مع واحد في الأيام اللي مضت في الفرضة في الصليبية، صديق قديم، فقال لي اتق الله يا أبو محمد حتى الأهل معاي، يعني شدهم المنظر وخلاني زفيني طول بعض، اتق الله كل مالك ترجع إلى الخلف كذا كذا.
لا حول ولا قوة.
طيب يا أخي ماذا ارتكب؟
خير استغفر يعني الله واتوب إليه.
نظرت إليه هو يعني هم كذلك مهذبها مثل ما أنا مهذبها، ماذا تعيب علي يا أخي؟ هذا حيتي أربع قبضات وهذا فعل صحابي من عمر.
صحيح.
وإلا المسألة أكبر من ذلك، أنت تمجد الديمقراطية، الديمقراطية كفر. طيب بعدين قلت له إذا عندك نص الحين من أجله هذا تليفوني وبتصل فيني ونتواصل عبر واتس، وإلا بدأ يرسل لي بالإملاء ما يعرف يكتب. صور يعني يرسل رسالة
ما يعرف يكتب،
ما يعرف ولا يجيد الكتابة،
لا يحسن الخط،
فكيف بيقرأ؟ ويعني سبحان الله يتكلم وهؤلاء أصلا لا يجوز أن نصلي وراءهم
والله،
لأنهم يرون الديمقراطية تكفير عنده، التكفير ما هو أمر بسيط. ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في قضية يقول لو كان مقالة عن بعض أهل العلم، لو عندنا قضية 99 من الأقوال لا تكفر، وكيف تكفر؟
تكفر
وقول واحد لا يكفر صاحب هذه القضية
هو الأرجح.
نحن نأخذ بهذه القضية احتياطا لديننا لما ورد في تكفير الناس من أمر عظيم،
تغليظ الأمر،
لأن ترتب على إيش؟ لما تكفر إنسان أو تبيح دمه. فإذا ولذلك يعني أنا أقرأ للشنقيط رحمه الله، وبعض الأشرطة لما تسمعه تظن أنه يقرأ، وهو كل من الذاكرة، أبيات شعر وشواهد والقرآن والأقوال القواعد الأصولية والفقهية. هذا الرجل ما يفتي بالدماء يا أبو معلم،
سبحان
ما
يفتي بالدماء، يحتاط لديني، هذا
يفتي في كل شيء إلا الدماء. لماذا ذلك؟ لكن كما قلت هذا الشباب هالتسرع بكل سهولة تكفير الناس، نسأل الله سبحانه. والسبب كما قلت إيش؟ لأن هؤلاء ما تربوا على
أيدي علماء،
وكان العالم في الماضي أخوي مهدي ليس فقط يعلم،
يربي أولا،
يربي أولا. لذلك تجد الإمام ويكتشف، لذلك الشعبي يمكن لما جالس أبا حنيفة واكتشف أنه فعلا وعاء
للعلم،
من أطيب ومن أجول ومن ما أحسن ما يكون للعلم، فنصحه، لأنه ما كان متحمس كثيرا لطالب العلم، كان يشتغل مع أبيه في التجارة. هو حفظ القرآن وتعلم العربية والنحو وما يتبعها، فلما رآه شجع وأخذ بنصيحة
الإمام
الشعبي أو يمكن حماد بن أبي سليمان، أخذ بنصيحته فعلا بعد ذلك برز. ولما توفي حماد لم يجدوا بديل إلا واحد من الطلبة، وضعوه فترة ومدة لم يسد مسد حماد، فوضعوا أبا حنيفة فسد
فملأ الفراغ،
مسد شيخه وضاع صيته واشتهر. فنرجع ونقول ننصح إخواننا وننصح الشباب، وهذه نصيحة كذلك نذكر فيها أنفسنا، لابد الإنسان أن يجمع. ولذلك الحمد لله منهجي في الحياة وطريقتي والله في كل قضية حتى في النوازل
نعم.
يعني الواحد يقرأ ويطلع وقد يتكون عند رأي، لكن أتأكد الزيادة في كل قضية الآن أسأل عنها لابد أن يكون
تراجع أهل العلم
ما رأي المعاصرين من علمائنا. الشيخ بن باز ماذا قال في المسألة إذا كان نازلة من نوازل في أمور الاقتصاد الإسلامي أو في أمور الطب، يعني الآن استجدت أشياء. تصور بعض المشايخ أسأله ماذا تكتب هذا، قال والله عندي بحث. قلت له بحث بإيش؟ قال الآن مطروحة علينا نازلة نأخذ بويضة الزوجة والحيوان المنوي من زوجها ونضعها في رحم أخرى.
يعني لا هذا الحمل مستأجرة.
فيقول بحثنا أن ما في أي تغيير، يعني الصفات الوراثية هي موجودة في على
حتى الجينات الوراثية هي هم.
إنما فقط هو تأجير حطنا بهالرحم هذا حتى يتكون جيت. فيقول يعني حتى قلت له ماذا توصلت؟ قال والله حين مبدئيا توصلت إن الجواز.
الله أكبر.
صور مثل هذه القضية يعني ما هي قضية سهلة،
تحتاج إلى فعل إلى أهل العلم.
نرجع ونقول والحمد لله طريقتي أنا بفضل الله، ولذلك الحمد لله وإما بنعمة ربك فحدث. ما نفاجئ الناس بفتاوى مثل بعض المشايخ إلا لما لأنك ما في قضية إلا تسأل لماذا تتعجل في هذه القضية.
نعم.
تصبر تسأل من هو أعلم منك، ولو أن عندك القدرة على القراءة والوصول للحكم الشرعي، لكن اتهم نفسك واستفيد من خبرتك.
وهذا هو منهج أهل العلم دائما. بارك الله فيك شيخنا، شكر الله لكم، أسأل الله القبول لنا ولكم. مشاهد الكرام باسمكم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور ناظم سلطان المصباح على ما تفضل به وأجاد، شكر الله لك شيخنا على هذه الكلمات المضيئة، كما أشكر لكم مشاهد الكرام هذه المتابعة. نراكم على خير مشيئة الله تعالى في حلقة مقبلة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.